الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. نواصل ما تبقى من عناصر هذه المحاضرة، والحديث لا يزال متصل عن القواعد والأسس التي يقوم عليها فقه السلف في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من الأمور المهمة التي عني بها السلف ما يتعلق بالحث على تعلم اللغة العربية، تعلم اللغة العربية. ما علاقة اللغة العربية بالتفقه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يخفى أن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الأمة باللسان العربي، بل إن الله عز وجل قد جعله في المحل الأعلى من البلاغة والفصاحة والبيان، وخصه الله عز وجل بجوامع الكلم. لهذا كان دراسة اللغة العربية باب عظيم ووسيلة مهمة جدا إلى الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، الفهم الصحيح. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: إن نفس اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ثم منها ما هو واجب على الأعيان، ومنها ما هو واجب على الكفاية. قال: وهذا معنى ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة قال: كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: أما بعد، فتفقهوا في السنة، فتفقهوا في السنة، وتفقهوا في العربية. وفي حديث آخر عن عمر رضي الله عنه أنه قال: تعلموا العربية فإنها من دينكم، وتعلموا الفرائض فإنها من دينكم. وقال ابن قدامة رحمه الله في شروط المجتهد من كتاب روضة الناظر، يتكلم عن شروط المجتهد، قال: ومعرفة شيء من النحو واللغة يتيسر به فهم خطاب العرب، وهو ما يميز به، يعني هذا الذي يتعلمه يطلب من أن يتعلم من اللغة العربية ما يميز به بين صريح الكلام وظاهره ومجمله وحقيقته ومجازه وعامه وخاصه ومحكمه ومتشابهه ومطلقه ومقيده ونصه وفحواه ولحنه ومفهومه، انتهى كلامه رحمه الله. ومعنى قوله معرفة شيء من النحو ليس المقصود للتقليل، يقتصر على شيء من المتون المختصرة، لا، لأن هذا الذي ذكره، هذا الذي ذكره يحتاج إلى اطلاع واسع وإلى دراسة وافية، ولكن يا أقصد الله أعلم أنه ليس المطلوب التبحر وبلوغ درجة الإمامة في اللغة حتى يكون الشخص بمنزلة سيبويه أو الكسائي وأمثالهم من أئمة اللغة العربية. وأما الشافعي فله كلام كثير في هذا الباب في كتابه الرسالة، تركته من باب الاختصار. الجهل باللغة العربية من أسباب الزيغ والانحراف عن فهم الكتاب والسنة على الوجه الصحيح. فالذي قصر حظه ونصيبه من علم اللغة العربية، فإنه إذا قرأ كتاب الله أو قرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه سيفهم مراد الله ومراد رسوله على غير الصواب وعلى غير المراد حقيقة من تلك النصوص. مثال ذلك الذي يوضحه أن عمرو بن عبيد المعتزلي جاء إلى أحد أئمة اللغة وهو أبو عمرو بن العلاء يناظره في وجوب عذاب الفاسق، فقال: يا أبا عمرو، الله يخلف وعده؟ الله يخلف وعده؟ فقال أبو عمرو بن العلاء: لن يخلف الله وعده. فقال عمرو وذكر آية وعيد، وذكر آية وعيد، يعني أن الله عز وجل إذا توعد العاصي، إذا توعد العاصي بعقوبة فإنه لا بد أن يعذب، وبالتالي لا شفاعة، لا شفاعة، فلا بد أن يعذب، ويريد يوصل من هذا إلى نفي، إلى نفي الشفاعة. فقال له أبو عمرو بن العلاء، قال: من العجمة أتيت، من العجمة أتيت، سبب ضلالك، سبب زيغك أنك رجل أعجمي لم تتعلم اللغة العربية كما ينبغي، لم تتعلم اللغة العربية على وجهها، ففهمت مراد الله ومراد رسوله على غير ما أراد. ثم قال له: الوعد غير الوعيد. ثم أنشد: وإني وإن وعدته أو وعدته لمخلف إعادي ومنجز موعدي. وقال العلامة عبد اللطيف ابن عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بعدما ذكر قصة حاطب بن أبي بلتعة والرد على من جعل هذه المعصية كفرا مخرجا من الملة، قال: وأصل الموالاة هو الحب والنصرة والصداقة، ودون ذلك مراتب متعددة، ولكل ذنب حظه وقسطه من الوعيد والذنب. لكن هذا التمييز من يعرفه؟ قال: وهذا عند السلف الراسخين في العلم من الصحابة والتابعين معروف في هذا الباب وغيره، وإنما أشكل الأمر وخفيت المعاني والتبست الأحكام على خلوف من العجم والمولدين الذين لا دراية لهم بهذا الشأن ولا ممارسة لهم بمعاني السنة والقرآن. ولهذا قال الحسن يعني البصري رحمه الله قال: من العجمة أتوا. وقال بعض الأئمة فيما نقل البخاري أو غيره: إن من سعادة الأعجم والعرب إذا أسلم أن يوفق لصاحب سنة، وإن من شقاوتهما أن يمتحن ويسر لصاحب هوى وبدعة. انتهى كلامه رحمه الله. كذلك من القواعد في فقه السنة النبوية عند سلفنا الصالح اتباع المحكم واجتناب المتشابه ومراعاة العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ومراعاة الناسخ والمنسوخ. من الآثار على السلف في هذا الباب قول علي أو قول أبي عبد الرحمن أظنه السلمي قال: مر علي على قاص فقال: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت. وعن ابن سيرين رحمه الله قال: سئل حذيفة عن شيء فقال: إنما يفتي أحد ثلاثة: من عرف الناسخ والمنسوخ. قال: ومن يعرف ذلك؟ قال: عمر أو رجل ولي سلطانا فلا يجد من ذلك بدا أو متكلف. وقال الشافعي رحمه الله فيما نقله عنه الخطيب: لا يحل لأحد يفتي في دين الله إلا رجلا عارفا بكتاب الله بناسخه ومنسوخه وبمحكمه ومتشابهه وتأويله وتنزيله ومكيه ومدنيه وما أريد به وفيما أنزل، ثم يكون بعد ذلك بصيرا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناسخ والمنسوخ، ويعرف من الحديث مثل ما عرف من القرآن، ويكون بصيرا باللغة بصيرا بالشعر وما يحتاج إليه للعلم والقرآن، ويستعمل مع هذا الإنصاف وقلة الكلام، ويكون بعد هذا مشرفا يعني مطلعا على اختلاف أهل الأمصار، ويكون له قريحة يعني ذكاء بعد هذا. فإذا كان هذا هكذا فله أن يتكلم ويفتي في الحلال والحرام، وإذا لم يكن هكذا فله أن يتكلم في العلم ولا يفتي. انتهى ما نقله الخطيب عن الشافعي رحمه الله. وهذا الكلام وإن كان يتعلق بالمفتي، لكن المقصود أن المفتي إنما وصل إلى هذه الدرجة بالتدرج في هذه العلوم حتى بلغ ووصل هذه المنزلة والمكانة من فقه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما وصل إليها بعلم هذه القضايا التي والمسائل التي سمعناها. المسألة الثامنة: اجتناب الشاذ من المرويات والأقوال. اجتناب الشاذ من المرويات والأقوال. يقول ابن رجب رحمه الله: كان السلف يمدحون المشهور من الحديث، كان السلف يمدحون المشهور من الحديث ويذمون الغريب منه في الجملة. قال ابن المبارك: العلم هو الذي يجيئك من ها هنا ومن ها هنا، يعني المشهور الذي يرويه علماء الكوفة، علماء البصرة، علماء الشام، علماء الحجاز، هذا هو العلم. وعن علي بن الحسين قال: ليس العلم ما لا يعرف، إنما العلم ما عرف وتواطأت عليه الألسن. وعن مالك رحمه الله قال: شر العلم الغريب وخير العلم الظاهر الذي رواه الناس. وعن الأعمش قال: كانوا يكرهون غريب الحديث وغريب الكلام. وعن أحمد قال تركوا الحديث وأقبلوا على الغرائب ما أقل الفقه فيهم. المسألة التاسعة والأخيرة من القواعد التي ينبغي أن يراعيها من يريد التفقه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم: السكوت عن القول على الله وعلى رسوله بغير علم. فإذا مرت بك الآية ومر بك الحديث ولم تعرف معناه ولا وجهه فلا تتكلم فيه ولا تشرح ولا تفسره ولا تبينه، ويسعك السكوت، تقول الله أعلم، وتقول الله أعلم، لأن القول على الله وعلى رسوله بغير علم هذا من أشد الآثام. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والسلف الصالح لهم كلام كثير في هذا الباب، منه قول ابن سيرين قال: لم يكن أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أهيب لما لا يعلم من أبي بكر رضي الله عنه، ولم يكن أحد بعد أبي بكر أهيب لما لا يعلم من عمر رضي الله عنه، وإن أبا بكر نزلت به قضية فلم يجد لها في كتاب الله أصلا ولا في السنة أثرا، فاجتهد رأيه ثم قال: هذا رأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني وأستغفر الله. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أيها الناس، من علم منكم شيئا فليقل، ومن لم يعلم فليقل لما لا يعلم الله أعلم، فإن من علم المرء أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. وقد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وسئل سعيد بن جبير عن شيء فقال: لا أعلم، ثم قال: ويل للذي يقول لما لا يعلم إني أعلم. وذكر الشعبي عن علي رضي الله عنه أنه خرج عليهم يوما وهو يقول: ما أبردها على الكبد. فقيل: وما ذاك؟ قال: أن تقول لشيء لا تعلمه الله أعلم. وقال رجل للزهري: يا أبا بكر، قول النبي صلى الله عليه وسلم، وحرصت على ذكر هذا المثال لأنه يتعلق بموضوع المحاضرة وهو الحديث على وجه الخصوص. قال رجل للزهري وهو إمام الدنيا رحمه الله في زمانه: يا أبا بكر، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود، وليس منا من لم يوقر كبيرنا، ما معناه؟ يعني كان السؤال هنا عن النفي، ليس منا، ما معناه؟ فقال الزهري: من الله العلم، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. وعلينا التسليم يعني فلم يفسره له، وأجراه على ما هو عليه. وسأل رجل مطر الوراق عن تفسير حديث حدث به فقال: لا أدري، إنما أنا زاملة، يعني مجرد أني أحمل هذا الحديث وأبلغكم إياه فقط، إنما أنا زاملة. فقال الرجل، طبعا الزاملة في اللغة يعني الدابة التي يحمل عليها الماء والمتاع، فقال له الرجل: جزاك الله من زاملة خيرا، فإن عليك من كل حلو وحام. وقد أحسن مطر حينما يعني سئل عن الحديث ولا يعرف معناه فقال: لا أدري، لم يأخذه الكبر أو الخجل كما يقال أو الحياء، أنه يقال لأنه أنه لا يدري ولا يعلم فيتكلم في الحديث من كيسه. وسئل أيوب السختياني عن تفسير الحديث فقال: ليتنا نقدر أن نحدث كما سمعنا، فكيف نفسر؟ وهذا من تواضعهم رحمهم الله ورضي عنهم. هذا ما أردت إراده في هذه المحاضرة من ذكر بعض النماذج والمسائل المتعلقة بمنهج السلف في اتباعهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان فيما قلت من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما قلت، إنه جواد كريم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
شكرا الله الشيخ مما قلت أنه وفاق غير الجزاء، ونستعلمه بعض الأسئلة.
الشيخ عمر الله
قضية الشيخ، ماذا يقصد بالخلف في الحديث؟ كما نريد التوضيح عن خبر الآحاد، هل يؤخذ به في باب غير العقائد؟
الجملة الأولى ما فهمتها. بالخلف، بالخلف، ما معنى الخلف؟ الخلف أن يأخذ الحصاة، الحصاة فيضعها بين السبابة والإبهام، بين السبابة والإبهام، ويرمي بها، ويرمي بها. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عنها لأنها ضرر بلا فائدة، قال إنها تفقى العين وتكسر السن، لا تصيد صيدا ولا تنكو عدوا، وإنها تفقى العين وتكسر السن، فهي ضرر بلا منفعة، فلذا نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قدر، لو قدر أن طائرا عصفورا أو شيء مات بهذه الرمية، فإنه يكون ميتة، لأنه يكون من قبيل الموقود، من قبيل الموقود، لأن الرمي بالحجر لا ينهر الدم، لا يقتل بالحد ولا ينفذ، إنما يقتل من قوة الضربة فيكون موقوذا، والموقوذا من قسم الميتة المحرم المنهي عنه. هذا الشق الأول في السؤال. الشق الثاني حديث الآحاد، تكلمنا عنه في المحاضرة بشيء من الإيجاز، وخبر الآحاد يقصدون به ما لم يبلغ درجة التواتر، ما لم يبلغ درجة التواتر، فيدخل فيه المشهور، ويدخل فيه العزيز، ويدخل فيه الغريب، على التفصيلات الموجودة في كتب المصطلح. وأهل السنة والجماعة يقولون العبرة بثبوت النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، متى ما ثبت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق الواحد، عن طريق الاثنين، عن طريق الثلاثة، ولا عن طريق العشرة والمئة، الجميع سواء في الحجية. العبرة هو أن يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، تجتمع فيه شروط القبول، فإذا كان هذا اجتمع فيه شروط القبول فهو حجة، فهو حجة، سواء في العقيدة، سواء في العبادات، أو في المعاملات، أو في أي أمر من الأمور التي تكلم عنها هذا الحديث. وهذا الذي دل عليه كتاب الله، ودلت عليه السنة النبوية، ودل عليه عمل الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى عصرنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نعم.
بسم الله. هل صح أن يطلق عليه ظنية ثبوت كما يقول بعضهم؟ ظنية ثبوت.
تقدمت الإشارة إلى أن من أهل العلم، من أهل العلم من يرى أن خبر الواحد، خبر الواحد يفيد العلم اليقيني، يفيد العلم اليقيني يقينا، وهكذا يطلقونه، ويروى هذا عن الإمام أحمد رحمه الله، هو مذهب ابن حزم الذي نصر، ومن المعاصرين والمتأخرين الذين نصروا هذا القول أحمد شاكر رحمه الله. والقول الثاني أن خبر الآحاد يفيد العلم اليقيني إذا احتفت به القرائن، وهذا الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية كما سمعنا في المحاضرة، وهو أيضا الذي قرره الحافظ بن حجر رحمه الله، وذكر أيضا غيرهم. ومن هذه القرائن أن تتلقاه الأمة بالقبول، من القرائن أن يكون السند أو يكون الذي يرويه عدد من الأئمة والفقهاء، كذلك من القرائن أن يكون الحديث في الصحيحين، وأن يكون هذا الحديث مما لم ينتقد، فهذه من القرائن التي تفيد العلم اليقيني، التي تفيد العلم اليقيني. ولكن هذا اليقين إنما يحصل في قلب الذي مارس هذا العلم وخبره، خبر أسراره، فإنه يورثه من العلم اليقيني ما قد لا يحصل مثله لمن لم يمارس ممارسته. نعم.
كثيرا ما يسمع عرض السنة على القرآن، فهل من توضيح على هذه المسألة؟
إذا ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز رد هذه السنة، لا يجوز رد هذه السنة بدعوى أنها تعارض القرآن الكريم، أو تعارض العقل، أو تعارض الذوق، أو تعارض الكشف، تعارض الإلهام، أو غير ذلك من من المعابر. وقد يحصل عند بعض الناس تعارض أن هذه الآية أو هذا الحديث يعارض الآية الأخرى الآية الفلانية، ولكن هذا التعارض إنما يكون في ذهن هذا الشخص عنده فقط، لكن عند غيره لا يستطيع أن يجمع بين هذا الحديث وبين تلك الآية. فمدام أنه يمكن الجمع، مدام أنه يمكن الجمع، يعني ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمكن الجمع بين الآية وبين الحديث، فإنه يصار إلى الجمع، فإنه يصار إلى الجمع. وإذا تبين أن أحدهما منسوخ عمل بالناسخ، عمل بالناسخ فهو المحكم، فهو المحكم. فإذا لم يكن ثمة نسخ ولا أمكن الجمع، يصار بعد ذلك إلى الترجيح، يصار بعد ذلك إلى الترجيح. لكن على طالب العلم أن لا يتعجل ويقول إنه هذا الحديث تعارض الآية الفلانية أو هذا الحديث معارض بالحديث الآخر ولا يمكن الجمع بينهما، لا يستعجل على هذه النتيجة، بل ينظر ويتأمل ويفتش ويطلع على ما ذكره العلماء في هذا الباب. وإذا كان العلماء مثلا لما ذكروا قول عائشة رضي الله عنها لما سمعت قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروي ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، فقالت رحم الله أبا عبد الرحمن، ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم مر على رجل من اليهود ميت وأهله يبكون عليه، فقال إنهم يبكون عليه وإنه يعذب الآن، إنهم يبكون عليه وإنه يعذب. فعائشة رضي الله عنها وأرضاها رأت أن هذا الحديث بهذه الرواية الميت يعذب ببكاء أهله عليه أنه يتعارض مع قول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا تزر وازرة وزر أخرى. وحفظت عن النبي عليه الصلاة والسلام حديثا آخر، الحديث الذي قصته أن الرسول مر على بيت من بيوت اليهود قد مات وأهله يبكون عليه، فقال إنهم يبكون عليه وأنه يعذب في قبره، فصار عندها يعني ترجيح أن ابن عمر لم يحفظ الحديث، لم يحفظ الحديث وحصل عنده وهم. ولكن العلماء قبلوا حديث ابن عمر لأنه ثابت بالسند الصحيح عنه رضي الله عنه وأرضاه، ثم يمكن الجمع بين الآية وبين الحديث، بين قوله تعالى لا تزر وازرة وزر أخرى وبين أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. ذكر علماء أوجه كثيرة للجمع، منها مثلا على سبيل المثال أن قوله تعالى لا تزر وازرة وزر أخرى أن هذا عام، وأن قوله عليه الصلاة والسلام أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه أن هذا خاص، أن هذا خاص، فخرج من عموم قوله تعالى لا تزر وازرة وزر أخرى. هذا جواب. جواب آخر أن العذاب هنا معناه يعني تألم، وليس كل عذاب عقوبة، كقول النبي عليه الصلاة والسلام السفر قطعة من العذاب، ولا يلزم أن هذا السفر أنه يكون عقوبة، بل العذاب المقصود به الألم الذي يجده المسافر. فهو كأنه يعني يبلغ ويفتح سمعه ويسمع بكاء أهله، يسمع بكاء أهله فيتأل من جراء ذلك، فأطلق على الألم، أطلق عليه إيش؟ أطلق عليه عذاب. كذلك منهم من قال إن معنى قول إن الميت يعذب بكاء أهله عليه يعني إذا كان هو الموصي، إذا كان هو الذي أوصاهم قال إذا مت فابكوا عليه. أو من الأجوبة أيضا أنه يعلم أو يغلب على ظنه أن أهله سيبكون عليه إذا مات، فلا ينصح ولا يحذر ولا ينهى، فبسبب تقصيره عذب، وبالتالي يكون هذا العذاب بسبب من هو، يكون بسبب من هو، فلا يتعارض مع الآية. وعلى هذا فقط أنا ذكرت هذا مثال فقط، أنه قد يظهر لك أنه هذا الحديث يتعارض مع الآية أو هذا الحديث يتعارض مع الحديث الآخر، ولكن حينما ترجع للعلماء تجد أن عالم يجيب بكذا والثاني يجيب بكذا والثالث يجيب بكذا، فتجد وجوه من وجوه الجمع بين ما تظن أنه في بينهما تعارض ولا يمكن التأليف بينها. نعم. تكفي الأسئلة وشوف الناس مستعجلين على الجوالات على الجوائز. أقول لا خلاص يكفي. أقول الناس مستعجلين على الجوالات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، نواصل ما تبقى من عناصر هذه المحاضرة، والحديث لا يزال متصل عن القواعد والأسس التي يقوم عليها فقه السلف في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من الأمور المهمة التي عني بها السلف ما يتعلق بالحث على تعلم اللغة العربية، تعلم اللغة العربية. ما علاقة اللغة العربية بالتفقه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يخفى أن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الأمة باللسان العربي، بل إن الله عز وجل قد جعله في المحل الأعلى من البلاغة والفصاحة والبيان، وخصه الله عز وجل بجوامع الكلم. لهذا كان دراسة اللغة العربية باب عظيم ووسيلة مهمة جدا إلى الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم الفهم الصحيح. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: إن نفس اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ثم منها ما هو واجب على الأعيان، ومنها ما هو واجب على الكفاية. قال: وهذا معنى ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة قال: كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: أما بعد، فتفقهوا في السنة، فتفقهوا في السنة، وتفقهوا في العربية. وفي حديث آخر عن عمر رضي الله عنه أنه قال: تعلموا العربية فإنها من دينكم، وتعلموا الفرائض فإنها من دينكم. وقال ابن قدامة رحمه الله في شروط المجتهد من كتاب روضة الناظر، يتكلم عن شروط المجتهد، قال: ومعرفة شيء من النحو واللغة يتيسر به فهم خطاب العرب، وهو ما يميز به، يعني هذا الذي يتعلمه يطلب من يتعلم اللغة العربية ما يميز به بين صريح الكلام وظاهره ومجمله وحقيقته ومجازه وعامه وخاصه ومحكمه ومتشابهه ومطلقه ومقيده ونصه وفحواه ولحنه ومفهومه. انتهى كلامه رحمه الله. ومعنى قوله معرفة شيء من النحو ليس المقصود للتقليل، يقتصر على شيء من المتون المختصرة، لا، لأن هذا الذي ذكره، هذا الذي ذكره يحتاج إلى اطلاع واسع وإلى دراسة وافية، ولكن يقصد الله أعلم أنه ليس المطلوب التبحر وبلوغ درجة الإمامة في اللغة حتى يكون الشخص بمنزلة سيبويه أو الكسائي وأمثالهم من أئمة اللغة العربية. وأما الشافعي فله كلام كثير في هذا الباب في كتابه الرسالة، تركته من باب الاختصار. الجهل باللغة العربية من أسباب الزيغ والانحراف عن فهم الكتاب والسنة على الوجه الصحيح. فالذي قصر حظه ونصيبه من علم اللغة العربية، فإنه إذا قرأ كتاب الله أو قرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه سيفهم مراد الله ومراد رسوله على غير الصواب وعلى غير المراد حقيقة من تلك النصوص. مثال ذلك الذي يوضحه أن عمرو بن عبيد المعتزلي جاء إلى أحد أئمة اللغة وهو أبو عمرو بن العلاء يناظره في وجوب عذاب الفاسق، فقال: يا أبا عمرو، الله يخلف وعده؟ الله يخلف وعده؟ فقال أبو عمرو بن العلاء: لن يخلف الله وعده. فقال عمرو وذكر آية وعيد، وذكر آية وعيد، يعني أن الله عز وجل إذا توعد العاصي، إذا توعد العاصي بعقوبة فإنه لا بد أن يعذب، وبالتالي لا شفاعة، لا شفاعة. فلا بد أن يعذب، ويريد يوصل من هذا إلى نفي الشفاعة. فقال له أبو عمرو بن العلاء، قال: من العجمة أتيت، من العجمة أتيت، سبب ضلالك، سبب زيغك أنك رجل أعجمي لم تتعلم اللغة العربية كما ينبغي، لم تتعلم اللغة العربية على وجهها، ففهمت مراد الله ومراد رسوله على غير ما أراد. ثم قال له: الوعد غير الوعيد. ثم أنشد: وإني وإن وعدته أو وعدته لمخلف إعادي ومنجز موعدي. وقال العلامة عبد اللطيف ابن عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، بعدما ذكر قصة حاطب بن أبي بلتعة والرد على من جعل هذه المعصية كفرا مخرجا من الملة، قال: وأصل الموالاة هو الحب والنصرة والصداقة، ودون ذلك مراتب متعددة، ولكل ذنب حظه وقسطه من الوعيد والذنب. لكن هذا التمييز من يعرفه؟ قال: وهذا عند السلف الراسخين في العلم من الصحابة والتابعين معروف في هذا الباب وغيره، وإنما أشكل الأمر وخفيت المعاني والتبست الأحكام على خلوف من العجم والمولدين الذين لا دراية لهم بهذا الشأن ولا ممارسة لهم بمعاني السنة والقرآن. ولهذا قال الحسن يعني البصري رحمه الله، قال: من العجمة أتوا. وقال بعض الأئمة فيما نقل البخاري أو غيره: إن من سعادة الأعجم والعرب إذا أسلم أن يوفق لصاحب سنة، وإن من شقاوتهما أن يمتحن ويسر لصاحب هوى وبدعة. انتهى كلامه رحمه الله. كذلك من القواعد في فقه السنة النبوية عند سلفنا الصالح: اتباع المحكم واجتناب المتشابه ومراعاة العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ومراعاة الناسخ والمنسوخ. من الآثار على السلف في هذا الباب قول علي أو قول أبي عبد الرحمن أظنه السلمي، قال: مر علي على قاص فقال: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت. وعن ابن سيرين رحمه الله قال: سئل حذيفة عن شيء فقال: إنما يفتي أحد ثلاثة: من عرف الناسخ والمنسوخ. قال: ومن يعرف ذلك؟ قال: عمر أو رجل ولي سلطانا فلا يجد من ذلك بدا أو متكلف. وقال الشافعي رحمه الله فيما نقله عنه الخطيب: لا يحل لأحد يفتي في دين الله إلا رجلا عارفا بكتاب الله بناسخه ومنسوخه وبمحكمه ومتشابهه وتأويله وتنزيله ومكيه ومدنيه وما أريد به وفيما أنزل، ثم يكون بعد ذلك بصيرا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناسخ والمنسوخ، ويعرف من الحديث مثل ما عرف من القرآن، ويكون بصيرا باللغة بصيرا بالشعر وما يحتاج إليه للعلم والقرآن، ويستعمل مع هذا الإنصاف وقلة الكلام، ويكون بعد هذا مشرفا يعني مطلعا على اختلاف أهل الأمصار، ويكون له قريحة يعني ذكاء بعد هذا. فإذا كان هذا هكذا فله أن يتكلم ويفتي في الحلال والحرام، وإذا لم يكن هكذا فله أن يتكلم في العلم ولا يفتي. انتهى ما نقله الخطيب عن الشافعي رحمه الله. وهذا الكلام وإن كان يتعلق بالمفتي، لكن المقصود أن المفتي إنما وصل إلى هذه الدرجة بالتدرج في هذه العلوم حتى بلغ ووصل هذه المنزلة والمكانة من فقه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما وصل إليها بعلم هذه القضايا التي والمسائل التي سمعناها. المسألة الثامنة: اجتناب الشاذ من المرويات والأقوال. اجتناب الشاذ من المرويات والأقوال. يقول ابن رجب رحمه الله: كان السلف يمدحون المشهور من الحديث، كان السلف يمدحون المشهور من الحديث ويذمون الغريب منه في الجملة. قال ابن المبارك: العلم هو الذي يجيئك من ها هنا ومن ها هنا، يعني المشهور الذي يرويه علماء الكوفة، علماء البصرة، علماء الشام، علماء الحجاز، هذا هو العلم. وعن علي بن حسين قال: ليس العلم ما لا يعرف، إنما العلم ما عرف وتواطأت عليه الألسن. وعن مالك رحمه الله قال: شر العلم الغريب، وخير العلم الظاهر الذي رواه الناس. وعن الأعمش قال: كانوا يكرهون غريب الحديث وغريب الكلام. وعن أحمد قال: تركوا الحديث وأقبلوا على الغرائب ما أقل الفقه فيهم. المسألة التاسعة والأخيرة من القواعد التي ينبغي أن يراعيها من يريد التفقه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم: السكوت عن القول على الله وعلى رسوله بغير علم. فإذا مرت بك الآية ومر بك الحديث ولم تعرف معناه ولا وجهه، فلا تتكلم فيه ولا تشرح ولا تفسره ولا تبينه، ويسعك السكوت، تقول الله أعلم، وتقول الله أعلم، لأن القول على الله وعلى رسوله بغير علم هذا من أشد الآثام. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والسلف الصالح لهم كلام كثير في هذا الباب، منه قول ابن سيرين قال: لم يكن أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أهيب لما لا يعلم من أبي بكر رضي الله عنه، ولم يكن أحد بعد أبي بكر أهيب لما لا يعلم من عمر رضي الله عنه، وإن أبا بكر نزلت به قضية فلم يجد لها في كتاب الله أصلا ولا في السنة أثرا، فاجتهد رأيه ثم قال: هذا رأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني وأستغفر الله. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أيها الناس، من علم منكم شيئا فليقل، ومن لم يعلم فليقل لما لا يعلم الله أعلم، فإن من علم المرء أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. وقد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وسئل سعيد بن جبير عن شيء فقال: لا أعلم، ثم قال: ويل للذي يقول لما لا يعلم إني أعلم. وذكر الشعبي عن علي رضي الله عنه أنه خرج عليهم يوما وهو يقول: ما أبردها على الكبد. فقيل: وما ذاك؟ قال: أن تقول لشيء لا تعلمه الله أعلم. وقال رجل للزهري: يا أبا بكر، قول النبي صلى الله عليه وسلم. وحرصت على ذكر هذا المثال لأنه يتعلق بموضوع المحاضرة وهو الحديث على وجه الخصوص. قال رجل للزهري وهو إمام الدنيا رحمه الله في زمانه: يا أبا بكر، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود، وليس منا من لم يوقر كبيرنا، ما معناه؟ يعني كان السؤال هنا عن النفي، ليس منا، ما معناه؟ فقال الزهري: من الله العلم، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. وعلينا التسليم يعني فلم يفسره له، وأجراه على ما هو عليه. وسأل رجل المطر الوراق عن تفسير حديث حدث به، فقال: لا أدري، إنما أنا زاملة، يعني مجرد أني أحمل هذا الحديث وأبلغكم إياه فقط، إنما أنا زاملة. فقال الرجل، طبعا الزاملة في اللغة يعني الدابة التي يحمل عليها الماء والمتاع، فقال له الرجل: جزاك الله من زاملة خيرا، فإن عليك من كل حلو وحام. وقد أحسن مطر حينما يعني سئل عن الحديث ولا يعرف معناه، فقال: لا أدري، لم يأخذه الكبر أو الخجل كما يقال أو الحياء، أنه يقال أنه لا يدري ولا يعلم فيتكلم في الحديث من كيسه. وسئل أيوب السختياني عن تفسير الحديث فقال: ليتنا نقدر أن نحدث كما سمعنا، فكيف نفسر؟ وهذا من تواضعهم رحمهم الله ورضي عنهم. هذا ما أردت إرادة في هذه المحاضرة من ذكر بعض النماذج والمسائل المتعلقة بمنهج السلف في اتباعهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان فيما قلت من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما قلت إنه جواد كريم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
شكرا الله الشيخ على ما قدم وأفاد غير الجزاء، ونستعلمه بعض الأسئلة.
الشيخ عمر مجلس.
فضيلة الشيخ، ماذا يقصد بالخلف في الحديث؟ كما نريد التوضيح عن خبر الآحاد، هل يؤخذ به في باب غير العقائد؟
الجملة الأولى ما فهمت. بالخلف ما معنى الخلف؟ الخلف أن يأخذ الحصاة فيضعها بين السبابة والإبهام، بين السبابة والإبهام، ويرمي بها. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عنها لأنها ضرر بلا فائدة، قال إنها تفقى العين وتكسر السن، لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا، وإنها تفقى العين وتكسر السن، فهي ضرر بلا منفعة، فلذا نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قدر، لو قدر أن طائرا عصفورا أو شيء مات بهذه الرمية فإنه يكون ميتة، لأنه يكون من قبيل الموقود، من قبيل الموقود، لأن الرمي بالحجر لا ينهر الدم، لا يقتل بالحد ولا ينفذ، إنما يقتل من قوة الضربة فيكون موقودا، والموقودا من قسم الميتة المحرم المنهي عنه. هذا الشق الأول في السؤال. الشق الثاني حديث الآحاد، تكلمنا عنه في المحاضرة بشيء من الإيجاز، وخبر الآحاد يقصدون به ما لم يبلغ درجة التواتر، ما لم يبلغ درجة التواتر، فيدخل فيه المشهور، ويدخل فيه العزيز، ويدخل فيه الغريب، على التفصيلات الموجودة في كتب المصطلح. وأهل السنة والجماعة يقولون العبرة بثبوت النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، متى ما ثبت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق الواحد، عن طريق الاثنين، عن طريق الثلاثة، ولا عن طريق العشرة والمئة، الجميع سواء في الحجية. العبرة هو أن يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، تجتمع فيه شروط القبول، فإذا كان هذا اجتمع فيه شروط القبول فهو حجة، سواء في العقيدة، سواء في العبادات، أو في المعاملات، أو في أي أمر من الأمور التي تكلم عنها هذا الحديث. وهذا الذي دل عليه كتاب الله، ودلت عليه السنة النبوية، ودل عليه عمل الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى عصرنا هذا، وإلى أن يرضى الله الأرض ومن عليها. نعم.
بسم الله. هل صح أن يطلق عليه ظنية ثبوت كما يقول بعضهم؟ ظنية ثبوت.
تقدمت الإشارة إلى أن من أهل العلم من يرى أن خبر الواحد يفيد العلم اليقيني، يفيد العلم اليقيني يقينا، وهكذا يطلقونه، ويروى هذا عن الإمام أحمد رحمه الله، هو مذهب ابن حزم الذي نصر، ومن المعاصرين والمتأخرين الذين نصروا هذا القول أحمد شاكر رحمه الله. والقول الثاني أن خبر الآحاد يفيد العلم اليقيني إذا احتفت به القرائن، وهذا الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية كما سمعنا في المحاضرة، وهو أيضا الذي قرره الحافظ بن حجر رحمه الله، وذكر أيضا غيره. ومن هذه القرائن أن تتلقاه الأمة بالقبول، من القرائن أن يكون السند أو يكون الذي يرويه عدد من الأئمة والفقهاء، كذلك من القرائن أن يكون الحديث في الصحيحين، وأن يكون هذا الحديث مما لم ينتقد، فهذه من القرائن التي تفيد العلم اليقيني، التي تفيد العلم اليقيني. ولكن هذا اليقين إنما يحصل في قلب الذي مارس هذا العلم وخبره، خبر أسراره، فإنه يورثه من العلم اليقيني ما قد لا يحصل مثله لمن لم يمارس ممارسته. نعم.
كثيرا ما يسمع عرض السنة على القرآن، فهل من توضيح على هذه المسألة؟
إذا ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز رد هذه السنة، لا يجوز رد هذه السنة بدعوى أنها تعارض القرآن الكريم أو تعارض العقل أو تعارض الذوق أو تعارض الكشف، تعارض الإلهام أو غير ذلك من المعاذير. وقد يحصل عند بعض الناس تعارض أن هذه الآية أو هذا الحديث يعارض الآية الأخرى، الآية الفلانية، ولكن هذا التعارض إنما يكون في ذهن هذا الشخص عنده فقط، لكن عند غيره لا يستطيع أن يجمع بين هذا الحديث وبين تلك الآية. فماذا منه يمكن الجمع، ماذا منه يمكن الجمع، يعني ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمكن الجمع بين الآية وبين الحديث، فإنه يصار إلى الجمع، فإنه يصار إلى الجمع. وإذا تبين أن أحدهما منسوخ عمل بالناسخ، عمل بالناسخ فهو المحكم، فهو المحكم. فإذا لم يكن ثمة نسخ ولا أمكن الجمع يصار بعد ذلك إلى الترجيح، يصار بعد ذلك إلى الترجيح. لكن على طالب العلم أن لا يتعجل ويقول إنه هذا الحديث تعارض الآية الفلانية أو هذا الحديث معارض بالحديث الآخر ولا يمكن الجمع بينهما، لا يستعجل على هذه النتيجة، بل ينظر ويتأمل ويفتش ويطلع على ما ذكره العلماء في هذا. وإذا كان العلماء مثلا لما ذكروا قول عائشة رضي الله عنها لما سمعت قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروي ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، فقالت رحم الله أبا عبد الرحمن، ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم مر على رجل من اليهود ميت وأهله يبكون عليه، فقال إنهم يبكون عليه وإنه يعذب الآن، إنهم يبكون عليه وإنه يعذب. فعائشة رضي الله عنها وأرضاها رأت أن هذا الحديث بهذه الرواية الميت يعذب ببكاء أهله عليه أنه يتعارض مع قول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا تزر وازرة وزر أخرى. وحفظت عن النبي عليه الصلاة والسلام حديثا آخر، الحديث الذي قصته أن الرسول مر على بيت من بيوت اليهود قد مات وأهله يبكون عليه، فقال إنهم يبكون عليه وأنه يعذب في قبره، فصار عندها يعني ترجيح أن ابن عمر لم يحفظ الحديث، لم يحفظ الحديث وحصل عنده وهم. ولكن العلماء قبلوا حديث ابن عمر لأنه ثابت بالسند الصحيح عنه رضي الله عنه وأرضاه. ثم يمكن الجمع بين الآية وبين الحديث، بين قوله تعالى لا تزر وازرة وزر أخرى وبين أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. ذكر علماء أوجب كثيرة للجمع، منها مثلا على سبيل المثال أن قوله تعالى لا تزر وازرة وزر أخرى أن هذا عام، وأن قوله عليه الصلاة والسلام أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه أن هذا خاص، أن هذا خاص، فخرج من عموم قوله تعالى لا تزر وازرة وزر أخرى. هذا جواب. جواب آخر أن العذاب هنا معناه يعني تألم وليس كل عذاب عقوبة، كقول النبي عليه الصلاة والسلام السفر قطعة من العذاب، ولا يلزم أن هذا السفر أنه يكون عقوبة، بل العذاب المقصود به الألم الذي يجده المسافر. فهو كأنه يعني يبلغ ويفتح سمعه ويسمع بكاء أهله، يسمع بكاء أهله فيتألم من جراء ذلك، فأطلق على الألم، أطلق عليه إيش؟ أطلق عليه عذاب. كذلك منهم من قال إن معنى قول إن الميت يعذب بكاء أهله عليه يعني إذا كان هو الموصي، إذا كان هو الذي أوصاهم قال إذا مت فابكوا عليه. أو من الأجوبة أيضا أنه يعلم أو يغلب على ظنه أن أهله سيبكون عليه إذا مات، فلا ينصح ولا يحذر ولا ينهى، فبسبب تقصيره عذب، وبالتالي يكون هذا العذاب بسبب من هو، يكون بسبب من هو، فلا يتعارض مع الآية. وعلى هذا فقط أنا ذكرت هذا مثال فقط، أنه قد يظهر لك أنه هذا الحديث يتعارض مع الآية أو هذا الحديث يتعارض مع الحديث الآخر، ولكن حينما ترجع للعلماء تجد أن عالم يجيب بكذا والثاني يجيب بكذا والثالث يجيب بكذا، فتجد وجوه من وجوه الجمع بين ما تظن أنه في بينهما تعارض ولا يمكن التأليف بينها. نعم. أظن خلاص تكمل الأسئلة وشوفوا الناس مستعجلين على الجوالات على الجوائز. أقول لا خلاص يكفي، أقول الناس مستعجلين على الجوالات.